الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. ثم إنه قد ذكر الافتراض وعدمه علامة للحقيقة والنجاة، فهذه هي العلامة الثالثة وهي الافتراض وعدمه. فالافتراض علامة الوضع الحقيقي وعدمه علامة الوضع المجازي. معنى الافتراض هو كثرة وشيوع الاستعمال. فتشوف الثلاث من أجي إلى هذا الزيد أصفه بأنه إنسان، وعمر أصفه إنسان، وذكر أصفه إنسان. من وصف الزيد بأنه إنسان لحيثية في زيد، وهي كونه أستلب حيوانا ناطق، فأشوف هذه الحيثية في بكر موجودة أصفه بأنه إنسان، أجدها في عمر موجودة أصفه إنسان. منها الاضطراب استعمال لفظ إنسان في كل مورد فيه هذه الحيثية. إذا لفظ إنسان وضع هذا المعنى بدليل أنه حيث ما يوجد هذا المعنى وهذه الحيثية يصح إطلاق هذا اللفظ عليه. فإذا منها الاضطراد، اضطراد لفظ إنسان على كل حيوان ناطق. إذا معنى إنسان هو الحيوان الناطق، فهذا هو الاضطراد. إذا كما يعبر شيوع الاستعمال وكثرته والترادف في جميع الموارد، هذا هو تعريفه. لكن كما ترى هذا لا يخص الحقيقة فقط. فأنا إذا أطلقت لفظ أسد على الرجل الشجاع، على زيد الشجاع، فأيضا على عمرو الشجاع هم أطلق أسد، وعلى بكر الشجاع أطلق أسد. يعني والاستعمال إذا صح مرة صح مرات، فسواء صح على نحو الحقيقة أو صح على نحو المجاز نفس الشيء صح مرات. فمثل ما أنت تقول يطرد معنى حيوان ناطق في معنى لفظ إنسان في كل حيوان ناطق، كذلك يطرد لفظ أسد في كل رجل شجاع. هذا هم الطرد وهو ليس حقيقة كما نعلم، إنما مجاز. فهذه العلامة كأنه ليست خاصة بالحقيقة، ولما حتى المجاز فيه مثل من ألقب فلان حاتم لأنه كريم، أي واحد كريم أسمي حاتم. فالاضطراد إذن مو فقط موجود في المعاني الحقيقية وإنما في المعنى المجازي أيضا. ليش؟ لأنه إذا صح الاستعمال مرة صح مرات، فما دام صح وصف الرجل الشجاع زيد الشجاع بأنه أسد، فبكر الشجاع أنا أسمي أسد، وعمر الشجاع أنا أسمي أسد. فإذا هم نضطرب في المعاني المجازية، فكيف تجعل الاضطراد علامة على ذلك؟ المصنف يجيب، يعني يمكن أن يتحصل من كلامه جوابين، جواب نقدر نسميه نقضي وجواب حلي أو جواب سلبي وجواب إثباتي. الجواب الأول أنه نحن لا ننكر قضية أنه وجود الاضطراد في المجاز. هذا يعني يكون الجواب الأول، أنك مو تدعي أن في المجاز أيضا أكو اضطراد. أنا أقول لا، في المجاز ليس فيه اضطراد. ليش؟ مثلا من أقول اعتق رقبة، نقول اعتق رقبة صح ممكن، فأي حالة عتق أكو اضطراد أسميها عتق رقبة. لكن أقدر أقول نام رقبة مثلا، ما أقدر أقول نام رقبة. فإذا إذا دائما يصير أن أسمي الإنسان افترض رقبة، فليش ما افترض في موارد أخرى؟ هنجيب بعد مثال أوضح، افترض الرجل الشجاع أسميه أسد، العصفور الشجاع هم أسميه أسد؟ لا ما أسميه. فإذا لو كان كل شجاع يسمى أسد فليش ما افترض في العصفور الشجاع؟ هاي هنا غيرت الموضوع، يعني رجل والشجاع عندنا التفت إلى أن يكون موضوع ومحمود، فأقدر أغير بالموضوع، بدل رجل شجاع أشير أخلي عصفور شجاع. شوف ما يضطرد، ما يسمى أسد، وأريد أنقض الاضطراد حتى في المحمول، مو رجل شجاع، لا أدتك رجل يحمل صفة غير الشجاعة من صفات الأسد، كبخر الفم كما يقولون، رجل بخر الفم تقدر تسميه أسد؟ ما تقدر تسميه أسد. فإذا ما اضطرد هذا الاضطراد التدعي بلحافة جزئي محدد صحيح، أما الاضطراد الذي نعنيه نحن اضطراد. فهذا إذن الرد الأول، نقدر نحلل الكلام. الرد الأول أنه نحن ننكر وجود الاضطراد بالدليل. تفضل عصفور الشجاع ما أقدر أسميه أسد، أو الرجل بخر الفم أو كثير الشعر، ما أقدر أسمي أسم. فإذا لا يوجد اضطراب. هذا هو الجواب الأول. والجواب في المجاز طبعا لا يوجد اضطراب. فأنا لا أفترض زيد من أقول إنسان، ليش لوجود حيثية في زيد وهو كون حيوان ناطق؟ هل حيثية لا وجدت في بشر هم أسمي إنسان؟ نايم، قاعد، عالم، جاهل، يأكل، يشرب، يستهم، ما يستهم، أي حال تفترض لزيد وبكر وعمر يقبل أن يطلق عليه هذا العنوان. فالافتراض شوفه موجود على كل الصعد وعلى كل المقامات وفي جميع الموارد في المعنى الحقيقي، بس المعنى المجازي لا يوجد افتراض. فهذا يكون الرد الأول، أننا ننكر وجود الافتراض في المعاني المجازية. الرد الثاني أنه متنزل، نقول نعم يوجد افتراض في المعاني المجازية، لأن كما تفضلت أنه مو بس زيد الرجل الشجاع، لا بكر إذا كان شجاع سمي أسد، وعمر إذا كان شجاع، فنقول نعم يوجد اضطراب، لكنه اضطراب بلحاظ علاقة شخصية، بينما الاضطراب الدال على المعنى الحقيقي اضطراب بلحاظ علاقة نوعية، يعني أنه بشخصها المشابهة هاي وهي الشجاعة بين الرجل الشجاع والأسد صح إطلاق لفظ أسد. شوية لا تحركت عن هذه المشابهة ما ينطبق بعد علاقة شخصية، بينما العلاقة التي تربط المعاني الحقيقية بين أفراد المعنى علاقة نوعية، أو خنبدل المصطلح أنه العلاقة التي تربط الأفراد الحقيقية والمعاني الحقيقية علاقة كلية ويتربط الحيوان الناطق، بينما العلاقة التي تربط الأفراد المجازية علاقة جزئية. فلو سلمنا قلنا أكو اضطراد، نفترض أكو اضطراد في المعاني المجازية كما هو موجود في المعاني الحقيقية، فإن العلاقة المضطرد فيها في المعاني الحقيقية تكون نوعية كلية، بينما العلاقة المضطرد فيها في المعاني المجازية شخصية جزئية لا يمكن التعدي عنها إلى غيرها. فإذا الاضطراد صحيح علامة من علامات الوضع الحقيقي، وهذا الإشكال الذي رددتم به علينا ليس بصحيح. قال ثم إنه قد ذكر الاضطراد وعدمه علامة للحقيقة والمجاز أيضا، كالتبادل، عدم صحة الثلج. وعرفنا معنى الاضطراد، الاضطراد بمعنى إذن شيوع وكثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى. عندما أقول زيد إنسان أشوفه مضطرد، عمرو إنسان، بكر إنسان، شوف اضطراد إطلاق لفظ إنسان على كل من له هذه الحيثية التي أوجبت وصف زيد بالإنسانية، هل اضطراد علامة الحقيقة؟ فهنا الإشكال مذكور باطنا لكنه رأسا. قال ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يضطرد صحة الاستعمال اللفظ معها. فهي يعني الفقرة تتضمن إلى أكثر من معنى، يعني المعنى الأول كأنه يسلم بأن في المجازات أيضا يوجد اضطراد، لكنه ليس بنوع العلاقة وإنما بشخص العلاقة. شوف ولعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها في المجازات. فهذا الفطر نستفيد منه أكثر من معنى. المعنى الأول التسليم بأنه يوجد اضطراد في المجازات في المعاني المجازية، لكنه ليس في نوع العلاقة وإنما في شخص العلاقة. زين. والاستفادة الثانية اللي نستخرجها من هذا الفطر هو الرد على من قال إذن بتساوي العلامة بين الحقيقة والمجاز. فشون نقول اضطراد علامة الحقيقة وعدم الاضطراد علامة المجاز؟ نحن نجد اضطراد في المجاز، يقول لك نعم تجد اضطراد بلحاظ النوع شخص العلاقة، ولا تجد اضطرادا في المجازات بلحاظ نوع العلاقة. هذا الخطر، دلالة المطابقية أيها، ودلالة الالتزامية في الاستفادة الأولى. شوف ولعله أي عدم الاضطراد الذي نقول أنه في المجاز عدم اضطراد وفي الحقيقة اضطراد، فهذا عدم الاضطراد الموجود في المجازات، قال ولعله عدم الاضطراد في المجازات بملاحظة نوع العلاقة المذكور. تشوف مستبطن التسليم بأنه يوجد اضطراد في المجازات، لكنه اضطراد بلحاظ شخص العلاقة وليس بلحاظ نوع العلاقة. قال حيث لا يضطرد صحة استعمال اللفظ معها وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مضطرد كالحقيقة. شوف أنه من أسمي زيد أسد لخصوصية الشجاعة فيه، كذلك بكر أيضا أسميه أسد لخصوصية الشجاعة فيه، وخالد أسمي أسد. يقول لو لاحظنا شخص العلاقة فالمجاز أيضا فيه اضطراد من هذه الناحية. وإلا أي وإن لم نلاحظ نوع العلاقة ولاحظنا خصوص هذه العلاقة الجزئية اللي هي المشابهة في الشجاعة، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال. وطبعا المجاز لابد من مصححه، ما يجد واحد يستعمل المجاز بلا مصححه، فالمجاز مضطرد أيضا كالحقيقة. فإذا هذا هو الفرق، وتحصل يعني كأنه احنا ذكرنا جوابين، والجواب الثاني هو الموجود في كلمات المصنف، بس نحن كأنه أكثر ترتيب سويناه جوابين. الجواب الأول ننكر وجود الاضطراد، ماكو اضطراد في المجازات، لكن ولو سلمنا اكو اضطراد في المجازات فهو اضطراد بلحاظ شخص العلاقة، شخص المشابهة في الشجاعة، لا تتعدى لا إلى العصفور الشجاع ولا إلى صفة مشابهة أخرى مع الأسد في نفس الرجل. شوف كل جزئية مشخصة محددة، بينما تلاحظ نوع المشابهة بين زيد وبكر عندما أدخلكم بالإنسانية مشابهة عامة في جميع الأحوال التتصورة في جميع المقامات في جميع الموارد موجودة هاي العلاقة كلية. يقول المصنف هذا هو الدفاع الصحيح ضد هذا الإشكال، وهو إشكال ماذا كان على أن الاضطراد ليست علامة على الحقيقة، لأنها كما موجودة في المعاني الحقيقية موجودة في المعاني المجازية لوحدة المناط بينهما. المناط مال الاضطراد ما هو؟ أنه إذا صح مرة صح مرات، ما دام صح إطلاق لفظ أسد على الرجل الشجاع، إذن كل رجل شجاع بدرة من أسد، فما دام صح الاستعمال مرة إذن يصح مرات. هل يصح مرات هي ما تسميها أنت الاضطراد، والاضطراد هذا متحقق في المجاز وفي الحقيقة على نحو واحد. فهذا الإشكال ده المردود إما بردين أو بالرد الذي اختاره المصنف، أن الاضطراد نسلم به موجود في المعاني المجازية لكنه بلحاظ الشخص العلاقة وليس بلحاظ نوع العلاقة. لذلك شوف ما يضطرد إلا لو افترضنا حالات أخرى أو مقامات أخرى، نشوف ما يضطرد. يقول هذا هو الجواب الصحيح، لا ما أجاب به صاحب الفصول بأن أضاف قيدا. قال الاضطراد هو، احنا قلنا الاضطراد علامة على الحقيقة، هو شو يقول؟ الاضطراد بالمعنى الحقيقي علامة على الحقيقة، حتى يخرج اضطراد المعاني المجازية. قال هيك حل الإشكال صاحب الفصول، قال لازم نضيف قيد، نقول الاضطراد بالمعنى الحقيقي علامة على الحقيقة. عند ذلك يقول لك المجازات بها اضطراد صحيح، لكن مو اضطراد بالمعنى الحقيقي، اضطراد بالمعنى المجازي. وأنا قيدت أن مو كل اضطراد علامة على الحقيقة، وإنما الاضطراد بالمعنى الحقيقي علامة. أو يقول قيد آخر نضيفه، نقول الاضطراد من دون تأويل علامة على الحقيقة، بينما أفترض اضطراد لفظ أسد في الحياة مختلف يحتاج إلى تأويل وهو علقة الشجاعة بينهما، بينما اضطراد لفظ إنسان على زيد ما يريد لتأويل. فأضاف هذا القيد صاحب الفصول حتى يميز بين اضطراد المعاني الحقيقية واضطراد المعاني المجازية. فلما نضيف قيد اضطراد المعنى الحقيقي علامة على الحقيقة، فنخرج عن جهد اضطراد رجل الرجل الشجاع في الأسد، لأنه ليس اضطراد في المعنى الحقيقي، لكن كما ترى دور واضح هذا، وما في داعي إشارة لحل هذا الدور، لأنه التماخذ ضمن المعنى الحقيقي وتدعي الاضطراد فيه. فإذا أنت عارف المعنى الحقيقي قبل الاضطراد، لأنك تشترطه، تقول الاضطراد بالمعنى الحقيقي، إذا أنت تعرف المعنى الحقيقي واشترطت اضطراده. وبعدنا ما ينفع الرد هم ذاك اللي أخذناه البارحة ما يمشي ذاك شغله هنا مال أنه المعنى الإجمالي والمعنى الارتكازي، لا لأن الطلاب متوقف على المعنى التفصيلي، ما بمعنى إجمالي حتى نقدر ندفع الدور. يقول هذا الدفع مع صاحب الفصول ليس بالصحيح، لأنه الدور واضح ولا يمكن رده. تقول اضطراد المعنى الحقيقي على ما على الحقيقة، فأنت لم تعرف المعنى الحقيقي قبل الاضطراد، حتى من شفت مضطرد قلت لأن هذا على ما على الحقيقة، فإذن أنت مفترض أن المعنى الحقيقي معلوم قبل الاضطراد، فش راح يفيدك إذا مع الاضطراد؟ فهذا يقول دور واضح وما تفيده أي شارة كما يقولون. فإذا من هنا يبدأ بالرد على صاحب الفصول، يقول له جوابك ليس بالصحيح. يقول وزيادة قيد، يا قيد من غير تأويل، كلمة غير ساقطة هنا في المتن بس بالشرح موجودة، وزيادة قيد من غير تأويل أضافة، يقول الاضطراد من غير تأويل علامة على الحقيقة. شوف لو من أبو البيت إنسان بكر إنسان عمرو إنسان ما احتاج إلى أي تأويل، شوف اضطراد من غير تأويل، بس من أقول زيد أسد أقول له شلون أسد يمشي أسد، أسد يمشي على أربعة زيد يمشي على اثنين، يحتاج إلى تأويل أنه لا، يقول لك من مشابهتهما بالشجاعة. شوف يقول إذن هذا اضطراد لمعنى مجاز، من يحتاج إلى تأويل، بينما اضطراد زيد إنسان بكر إنسان عمرو إنسان ما احتاج إلى تأويل، إذن هو اضطراد بمعنى حقيقي. يقول بإضافة هذا القيد أقدر أميز اضطراد المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية. وزيادة قيد من غير تأويل أو قيد على وجه الحقيقة، هذا قيد آخر أما اقترح صاحب الاضطراد على وجه الحقيقة علامة الوضع الحقيقي. يقول هذا وإن كان ينفع في الحال صحيح، أنت راح تميز طبعا من تقول اضطراد على وجه الحقيقة، طبعا راح يخرج الاضطراد على حول المجاز، هذا يحل المشكلة كبدون صحيح، وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراد كذلك بالحقيقة صحيح، أنت راح تميز بها القيد الاضطراد بالمعنى الحقيقية عن الاضطراد بالمعنى المجازية، لكنه إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر، فراح يصير الاضطراد متوقف على العلم بالمعنى الحقيقي. أنت اشتركت تقول لازم يكون اضطراد بالمعنى الحقيقي، فلازم أنت تعرف المعنى الحقيقي حتى تضطرد في ضوعه، فصار الاضطراد متوقف على المعنى العلم بالمعنى الحقيقي حتى اشترط في المقيد في المشروع، والمعنى الحقيقي متوقف على الاضطراد حسب اعتبارك انه علامة لتمييز الحقيقة والمجاز، فلزم اذن الدور. وهذا الدور يقول ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر وعدم صحة السلب في العلامتين الماضيتين، عندما حلينا الدور بنفس الحل فهو أنه العلم السابق أو العلم الإجمالي والعلم اللاحق أو العلم التفصيلي، لا يقول هذا بعد ما ينفع هنا، ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاضطراد أو بغيره، لأن تفترض قبل الاضطراد أنك تعلم بالمعنى الحقيقي، وأنت ماذا تريد أن تستعلم من الاضطراد؟ المعنى الحقيقي، وأنت مفترض موجود وتأخذه شرطا في الاضطراد، وطبعا يعني معلوم مسبقا الشرط عندما تأخذه في المشروع. هذا يجيب عنه ذلك المطلب، أنه ليش استعملناه في الرجل الشجاع ولم نستعمله في العصفور الشجاع، هذا المطلب السابق، وهو هل ان المجازات بالوضع ام بالطبع؟ فالطبع يستحسن استعمال الاسد في الرجل الشجاع ولا يستحسن استعماله في العصفور الشجاع اذا اكو عصفور شجاع يعني. قال الثامن، الامر الثامن من هذه المقدمات وهو ما يسمونه بتعارض الاحوال، يقول للالفاظ احوال خمسة وهي عددها التجوز واضح يعني المجازية، شوف لفظ أسد له معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس وله معنى مجازي وهو الرجل الشجاع، وهناك الاشتراك الاشتراكين يعني لفظين لفظ واحد وضع لمعنيين على نحو الحقيقة، فهذا فرقها عن المجاز والحقيقة أنه وضع لمعنى واحد بس استعمل في معنى آخر، أما بالاشتراك لا، وضع أولا وبالذات لمعنيين في حرف واحد كلفظ عين مثال المشهور، والتخصيص واضح، هناك عام وهناك خاص مثلا، والنقل أيضا واضح من المنطق، معنى موجود لفظ موجود لمعنى معين ثم ينقل إلى معنى آخر، والإغمار يعني الشيخ ما مصرح بالتقدير يعني من يقول واسألوا القرية، هنا إغمار يعني واسألوا أهل القرية، فأكو إغمار. فذني أحوال خمسة إذن لللفظ، يقول هاي معانيها الآن واضحة في ذهنكم. إذن المطلب اللي تريده هنا شنو؟ قال أريد مطلبين، الأول لو دار الأمر بين حمل اللفظ على معناه الحقيقي وعلى أحد هذه المعاني الخمسة فمن الذي يقدم بينهم؟ لو دار حمل اللفظ إما افترض على المعنى الحقيقي أو المجازي، أو كما في افترض رأيت أسدا وما أدري هل أسد هنا حقيقي أو مجازي، فهنا دار حمل اللفظ، دار الأمر بين حمل اللفظ على معنى الحقيقي أو المجازي، أو دار الأمر بين حمل اللفظ له معنى، افترض لفظ أسد أدري موضوع لمعنى الحيوان المفترس لكن شكت هل هناك معنى آخر أيضا وضع له لفظ أسد على نحو الاشتراك أم لا، يعني أدري أنه موضوع لمعنى الحيوان المفترس لكن شكت هل هناك معنى آخر قد وضع له اللفظ كما وضع لهذا المعنى، إذن دار الأمر بين حمل على المعنى الحقيقي والمفترس. التخصيص كذلك يقول لي أكلم عالما وأدري أن عالم معناه الحقيقي كل ذات حاملة للعلم، لكن شككت هل أراد عموم العلماء كلهم أم أراد خصوص علماء الحوزة العلمية مثلا، لا العالم بالذرة ولا بالطب ولا بالفلك. وشوف دار الأمر بين حملة على المعنى الحقيقي لأنه حقيقة في العموم هذا اللفظ أكرم العالم، وبين المعنى الخاص تجي إلى النقل أيضا، افترض أنه أنا أدري أن لفظ مثلا صعيد، مثلا سيارة مثلا لفظ صعيد أدري الآن يطلق على مطلق وجه الأرض وليس فقط التراب، لكني أحتمل على أنه قد تغير، هذا لم يكن بهذا المعنى في عصر صدور النص وإنما كان بمعنى آخر ونقل إلى هذا المعنى، فإذا ثبت لدي هذا فلازم أحمل النص على ذلك المعنى الأصلي ولا المعنى هذا المنقول الجرم، فأنا أدري أنه الآن هو موضوع حقيقة بكذا معنى، لكن أشك أن معناه الأصلي مو هذا وإنما هذا نقل عن معنى أصل. هذا شوف لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي يعني المتيسر أمامي والمتحقق عندي والمعنى، ولا يضمار كذلك لو قيل لي جاء زيد وهذا معناه الحقيقي يعني جاء زيد بنفسه، لكن شككت أكو إضمار هنا يعني يريد يقول جاء ابن زيد، أكو كلمة مضمرة مقدرة هنا، فأيضا دار الأمر هنا بين حمله على المعنى الحقيقي اللي هو يعني مجيء زيد بنفسه والمعنى المضمر وهو أنه مجيء ابن زيد، فهي كلها أمثلة، وإلا هو أصل المطلب أنه لو دار الأمر بين حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو على أحد هذه المعاني الخمس فمن الذي يقدم على معنى الحقيقي؟ طبعا نقدم المعنى الحقيقي بحسب الأصول اللفظية التي تقدمت، ولا نصير إلى حمل على أحد هذه الخمسة إلا بقرينة صارفة إليه، فما دام قرينة ماكو افترض على التخصيص نحمل على العموم، ما دام قرينة ماكو على الإضمار نحمل على الصريح، استاذ واسأل القرية أكو قرينة هنا تقول القرية طابوق وحجر وشجر وشوارع، ما تسأل شلون أسأل القرية، فهنا شوف أكو قرينة دلت على الإضمار أقول جل عاد هاي اسأل أهل القرية، أما إذا ماكو قرينة تدل على صرف الكلام إلى أحد هذه الخمسة فنحمله على المعنى الحقيقي، فهذا المقام الأول من الكلام هنا في هذا الأمر الثامن، يقول لا يكاد يصار إلى أحدها، هاي الأحوال الخمسة التجوز، لو شكت أن لفظ أسد هنا إرادة معنى الحقيقي لو معنى المجازي أحمل على الحقيقي إلا أن تقوم قرينة صارفة إلى المعنى المجازي، تجي للاشتراك لو علمت أن هاللفظ موضوع لمعنى أسر الحياة المفترس لكن شكت هل هذا ممكن أن يكون موضوع لمعنى آخر محتمل يكون لا أيضا أحمل على المعنى الحقيقي الموجود أمامي. لا يكاد يصار إلى أحد فيما إذا دار الأمر بينه بين أحد هذه الخمسة وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه. أفترض التحقيق قال أكرم العلماء أتمسك بالعموم أكرم كل العلماء تجد فتحتمل لعله لا أراد خصوص فئة معين العلماء جيب لي قرينة على هذا التحقيق ما دام ما قرينة حملة على المعنى الحقيقي وهو العموم قال إلا بقرينة صارفة عنه إليه. فهذا هو المقام الأول من الكلام أنه لو دار الأمر بين المعنى الحقيقي على أحد وأحد هذه المعاني فنحن إذن على المعنى الحقيقي ولا نحن لا على أحد هذه المعاني إلا بقرينة صارفة إليه. هذا المقام الأول انتهى. المقام الثاني لو دار الأمر بين هذه الخمس وهذا أكثر ما يعني موجود وكثير وين في المجاز والاشتراك لو حصل لفظ أماني وهذا اللفظ له معنيان الثالث لفظ أسد له معنيان معنى حيوان مفترس ومعنى رجل شجاع ودار الأمر عندي هل أن لفظ أسد موضوع أولا وبالذات لكليهما كل من على حدة فإذا يصير هنا اشتراك لا هو موضوع لمعنى الحيوان المفترس واستعمل مجازا في الرجل الشجاع فدار الأمر هنا بين الاشتراك والمجاز. عرفتم شلون هذا يجي في يعني فهم بعض الاستظهارات يعني يكون هالشيء موجود لي فمطلب إذا لا يخلو من الحاجة إليه أنه إذا دار الأمر بين هذه الخمس وأوضحها لو دار الأمر بين التجوز والاشتراك إجاني لفظ أسد مثل ما هو هذا المثال الرئيسي لفظ أسد ولفظ أسد أدري له معنيان هما الحيوان المفترس والرجل الشجاع لكن هل إفادة اللفظ لهالمعنيين كلاهما على نحو الحقيقة فيكون اللفظ مشتركا أم أن إفادته لأحدهما على نحو الحقيقة والآخر على نحو المجاز ولا عرفتها حتى العارف إذا كلاهما على نحو الاشتراك فإذا اللفظ مجمل وما راح يستفيد منه أي شيء لأن ماكو ترجيح لأحدهما على الآخر هو موضوع لكليهما في عرض واحد فما أقدر أستطيع أرجح أحدهما على الآخر إذا حملت على الاشتراك أما إذا حملت على أنهما حقيقة ومجاز وقلنا الآن بالمقام الأول إذا دار الأمر بين حملة على الحقيقة والمجاز نحمل على الحقيقة فقدرت أرجح إذن المعنى الحقيقي هاي الثمر أنه إذا أنت تقول بتقديم الاشتراك على المجاز فراح يكون اللفظ مجملا لأن المعنيين في مرتبة واحدة ما تقدر ترجع أحدهم على الآخر وإن قلت بتقديم المجاز على الاشتراك صار عندك ترجيح للمعنى الحقيقي على المجاز فهل هناك إذن ضوابط لتقديم بعض هذه الأحوال الخمسة على بعضها هذا هو المقام الثاني من الكلام. قال المصنف نعم ذكروا وجوها لتقديم بعضها على بعض فقالوا لو دار الأمر بين المجاز والاشتراك قدم المجاز ليش لكثرة تداوله في اللغة هكذا يقول وجه إذا دار الأمر بين المجاز والاشتراك يقول قدمنا المجاز لكثرة استعماله وتداوله في اللغة يقول وأمثال هذه الوجوه التي استدل بها وكما ترى يقول كلها وجوه استحسانية لا دليل عليها فالصحيح أنه ما عندنا أي ضابط لتقديم أحدها على الآخر إذن ماذا نفعل أيها المصنف نحن والاستظهار قد استظهر في هالمورد تقديم المجاز على الاشتراك وقد استظهر في هالمورد تقديم الاشتراك على المجاز فنحن والاستظهار بحسب كل مورد بمورده ما عندي ضابطة عامة وقاعدة عامة لتقديم أحدها على الآخر هذا هو جواب المصنف في المقام الثاني. قال وأما شوف هذا المقام الثاني من الكلام ذات كان دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وهذه الأحوال الخمسة قال وأما إذا دار الأمر بينها هاي الأحوال الخمسة فيما بينها يعني الصرف دار الأمر بين أحمل على المجاز وعلى الاشتراك فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها كما قلنا قدموا مثلا المجاز على الاشتراك، قالوا لكثرة استعماله وتداوله في اللغة مثلا، يقول لكنها وجوه استحسانية لا اعتبار بها ولا حجية فيها. إذن أيها المصنف لو دار الأمر مثل هذا، ما هو الضابط؟ ما هو الحجية؟ قال نعم ضابط عام ما عنه، وإنما كل مورد بحسبه. قال إلا إذا كانت في هالمورد كان الاستظهار يوحي بالمجازي، في هالمورد كان الاستظهار يوحي بالاشتراك فنتبعه. قال إلا إذا كانت موجبة، هاي الوجوه، هاي الوجوه التي ذكروها على نحو الضابط العام يقول ما عندي، إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. صحيح، فقد قلنا الظواهر حجة لظهور اللفظ في المعنى، فعندئذ تكون الظواهر حجة. يرجع يقول ليش إنها ليست معتبرة؟ يقول لعدم مساعدة دليل على اعتبارها. وجوه الاستحسانية، وتعلمون أن الاستحسان ليس حجة شرعية، لم يقم دليل عليه. نعم إذا هذا الاستحسان وصل لمرتبة الاستظهار، استظهار صحيح، الظهور حجة. قال بدون ذلك، أي بدون استظهار أحد هذه الأحوال منها كما لا يخفى. وإن شاء الله الأمر التاسع والحمد لله. صلى الله عليه وسلم.